نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. نسعد في هذه الحلقة بأن نعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله يا أخي، وحيا الإخوة المستمعين.
بارك الله فيكم. ونبدأ في مستهل هذه الحلقة بسؤال بعث به أحد المستمعين الكرام، يقول: معالي الشيخ، نرجو منكم توجيه نصيحة لأولادي الثلاثة الذين لا يهتمون بأمر الصلاة ويتهاونون فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، إجابة على هذا السؤال الذي بعث به أحد المستمعين من أجل أن نوجه نصيحة لأولاده الثلاثة الذين لا يهتمون بأمر الصلاة ويتهاونون بها، ومن هم على شاكلتهم، فنقول: لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلاة أيها المستمعون من أعظم العبادات ومن أجل شعائر الإسلام، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. كما أن الصلاة عماد الدين، وهي الفارق بين الكفر والإيمان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، وقد توعد الله من يؤخرها عن وقتها بالويل، فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل هو واد في جهنم، نسأل الله العافية. أما يعلم تارك الصلاة والمتهاون بها أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؟ وماذا يكون جوابك لربك حين يسألك عن الصلاة؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، رواه البخاري ومسلم. والغرة بياض الوجه، والتحجيل بياض في اليدين والرجلين. كيف بالمرء حينما يأتي يوم القيامة وليس عنده هذه العلامة، وهي من خصائص الأمة المحمدية؟ بل لقد وصف الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقد أمرنا بالاستعانة وقد أمرنا الله بالاستعانة بالصلاة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيجب للمسلم أن يتقي الله ويحافظ على صلاته ويبتعد عن كل ما يشغله ويلهيه، ويبتعد عن كل أن يتقي الله ويحافظ على صلاته، ويبتعد عن كل ما يشغله ويلهيه عن الصلاة، وعليه أن يدعو الله بصدق أن يوفقه للمحافظة والمداومة على الصلاة في أوقاتها، وعليه أن يكثر من الاستغفار والدعاء أن يشرح الله صدره للصلاة، وعلى الأب والأم مسؤولية تربية الأبناء والبنات وأمرهم بالصلاة وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة وتحذيرهم من مساوئ الأخلاق. ولا يفوتني أن أنبه إلى شيء تفشى بين شبابنا، وهو أن الإنسان ما دام في شبابه يقول أنا لن أصلي كما ينبغي حتى أكبر، وإذا كبرت في السن صليت في ذلك الوقت وحجيت واعتمرت، هذا من وساوس الشيطان، فما يدريك يا ابني حفظك الله ويا بنتي أن يكون أجلك قريبا، فلا ينفعك هذا التسويف ولا ينفعك هذا الخذلان من الشيطان، فاحترس فاحترس فاحترس، والله يوفقنا جميعا للقيام بهذه الصلوات وبما أوجبه علينا من العبادات غيرها، وبالله التوفيق.
اللهم آمين، ونسأل الله أن يصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال يقول: ما حكم التعوذ من الشيطان عند التثاؤب، وما السنة عند التثاؤب؟
الجواب يا أخي السائل، الأصل في هذا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان، رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل، رواه مسلم. قال ابن بطال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإدارة، بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبا، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه الشيطان، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. وقال ابن العربي: قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان لأنه واسطته، فالذي دلت عليه الأحاديث أن المشروع هو عند التثاؤب الكظم وليس الاستعاذة. هذا هو بيت القصيد من الجواب على السؤال، فالذي دلت عليه الأحاديث أن المشروع عند التثاؤب الكظم وليس الاستعاذة، وإنما أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده، فلا يكون والحالة هذه للشيطان عليه سبيل. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة عبارة مختصرة: لا نعلم ما يدل على شرعية الاستعاذة عند التثاؤب لا في الصلاة ولا في خارجها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم وسددكم معالي الشيخ. هذا سؤال يقول: معالي الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنسان وجد علبة عطر في الشارع ملقاه فأخذها، فما الحكم في ذلك؟
الجواب يا أخي السائل، إذا كان هذا العطر من العطور الرخيصة العادية التي لا يهتم بها أكثر الناس، فلا حرج على الإنسان في استعماله أو إعطائه لمن يستعمله ويستفيد منه. قال ابن قدامة في المغني: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به، انتهى كلامه. وأما إذا كان هذا العطر من العطور الفاخرة والغالية عند أكثر الناس، فهو يعد لقطة يجب على الإنسان إذا أخذها أن يعرفها سنة كاملة ويعلن عنها، فإن جاء صاحبها يوما من الأيام وعرف أوصافه دفعه إليه، وإن لم يجي أحد استعمله لنفسه ولا إثم عليه، ولكن متى ما جاء صاحبه رده إليه أو أعطاه قيمته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم القيء وهل هو طاهر أم نجس؟
الجواب أن للقيء حالتين، الحالة الأولى متفق على حكمها، وهي أن يخرج من المعدة متغيرا عن حال الطعام، أن يخرج القيء من المعدة متغيرا عن حال الطعام طعما أو لونا أو ريحا. فمذهب عامة العلماء من السلف والخلف أنه نجس، وهو قول المذاهب الأربعة والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. وحجتهم في ذلك القياس على الغائط، لأن القيء قد استحال في المعدة إلى نتن وفساد، فكلاهما طعام أو شراب خرج من الجوف. الحال الثانية وهي التي فيها الخلاف أن يكون الذي خرج لم يتغير وصفه، فإنه يعتبر طاهرا، وبخاصة عند المالكية كما سيأتي بيانه. ولكن شيخ الإسلام بن تيمية ذكر ذلك ولم يفصل، قال رحمه الله: والقيء نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والوضوء لا يكون إلا عن نجاسة، انتهى كلامه. وقال النووي: نجاسة القيء متفق عليها، وسواء فيه قيء الآدمي أو غيره من الحيوانات، وسواء خرج القيء متغيرا أو غير متغير. وقيل: إن خرج غير متغير فهو طاهر، وهو مذهب مالك كما ذكرت قبل قليل. وفي فتاوى اللجنة ما يقتضي أنها أطلقت القول في نجاسة القيء، ولم تفصل، حيث قالت: القيء نجس سواء كان من صغير أو كبير، لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد، أشبه الغائط والدم. فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرق والعصر، حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل. هكذا قالت اللجنة الدائمة، وهو دائما نقوله والمفتى به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول: هل يجوز أن أدعو في سجودي بأدعية هي من القرآن؟
الجواب يا أخي السائل: إذا دعا المصلي في سجوده بدعاء وارد في القرآن الكريم، كقوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فلا بأس إذا أتى بها على وجه الدعاء لا على وجه التلاوة، وقصد بذلك الدعاء لا قراءة القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا سؤال عن الرياء، يقول: ما حكم من يعمل العبادة ليراه الناس فيمدحونه على فعلها؟
الجواب يا أخي السائل: هذه من فتن إبليس الكبيرة والعظيمة، فنقول على المسلم أن يحذر الرياء ويجاهد نفسه على تركه، وأن يتقي الله ويعمل لله وحده، ولا يرائي الناس لا بصدقات ولا بصلوات ولا بغيرها. قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك يحبط جميع الأعمال، والرياء يحبط العمل إذا قارنه، سواء كان صلاة أو صدقة أو نصيحة، لأن الباعث على هذه العبادة مراءة الناس وليس وجه الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره، من عمل ما أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم في صحيحه. والله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم من هذا الداء، ويعيننا على هذا الشيطان الذي هو عدو، كما ذكر الله ذلك في الكتاب، وكما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. والله الموفق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا أيضا سؤال يقول: ما القدر المطلوب من الطعام لكفارة اليمين، وهل يجزئ دفعها على وجبتين وجبتين لخمسة مساكين؟
الجواب: كفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالله عز وجل أوضح الكفارة وبينها ونوعها، فليس لأحد أن يخالف ذلك، فلا بد من 10 فقراء كما نص الله على ذلك، يعطون طعاما لكل واحد 1.5 كيلو تقريبا من قوت البلد كالرز مثلا، يدعون لطعام الغداء أو العشاء مجتمعين أو متفرقين، وليس من شرطها أن يجتمعوا، أو تكسوهم كسوة لكل واحد ما يكفيه في الصلاة كإزار ورداء أو قميص، أو تعتق رقبة مؤمنة. فإن لم تستطع هذه كلها فعليك أن تصوم 3 أيام. هذه هي الكفارة التي نص الله عليها في كتابه الكريم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. هنا أيضا سؤال معالي الشيخ يقول: هل يجزئ الغسل، بل هل يجزئ الغسل غير الواجب عن الوضوء؟
الجواب يا أخي السائل: إذا كان الغسل عن الجنابة ونوى المغتسل الحدثين الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحائض والنفساء. أما إذا كان الغسل مستحبا كغسل الجمعة وغسل التبرد والنظافة، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك لعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية كما في غسل الجنابة. هذا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة يقول: ما حكم التهنئة بيوم الجمعة بعبارة جمعة مباركة أو جمعتكم مباركة؟
الجواب: التزام قول جمعة مباركة بعد الجمعة أو في كل جمعة لا نعلم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام، ولم نطلع على أحد من أهل العلم قال بمشروعيته، ولو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقله صحابته رضوان الله عليهم إلينا، فدل ذلك على أنه لم يقع. فعلى هذا يكون بهذا الاعتبار بدعة محدثة، لا سيما إذا كان ذلك على وجه التعبد واعتقاد السنية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما إذا قال المسلم لأخيه أحيانا من غير اعتقاد لثبوتها والالتزام بها ولا مداومة عليها ولكن على سبيل الدعاء، فنرجو ألا يكون بها بأس، وتركها أولى حتى لا تصير كالسنة الثابتة وبالله التوفيق.
اللهم آمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ بهذه الإجابة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعينا الكرام على طيب استماعكم، ونسعد بأن نستقبل أسئلتكم عبر الرسائل النصية على هاتف البرنامج 0534-700-700. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.